لله دعوة أنبياء الله أنبياء الله
أنبياء الله
أنبياء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي جمعنا على أرضه وفي بيت من بيوته وفوق ملكه، أن يجمعنا غدا وإياكم على سرر الجنة وأرائكها متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، وفي هذه الروضة من رياض الجنة، والتي نلتقي فيها مع أول درس من سلسلة أسأل الله جل وعلا أن ييسر إتمامها، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الروضة وفي هذه السلسلة الأولى نبدأ درسنا الأول في قصص الأنبياء. بمقدمة معاشر الأحباب لا بد منها، ففي هذا الدرس لن نتحدث عن أبي الأنبياء ولا عن بدء الخلق، إنما سنتحدث عن مقدمة لا بد منها نفرشها ونمهد بها بين يدي حديث جميل طويل استغرق من القرآن أكثر أو نحوا من ثلثه. يقول بعض أهل العلم أن قصص الأنبياء بلغت أكثر من 20% من نسبة القرآن إجمالا، وبعض العلماء يقول إذا ضمت القصص مع آثارها وآثار الأنبياء وأتباعهم وماذا فعل الله جل وعلا بمن كذبهم وبمن أطاعهم، فإن الحديث في القرآن عن الأنبياء وأقوام الأنبياء يستغرق الثلث أو يزيد. معاشر الأحباب، سؤال: لماذا نتحدث عن قصص الأنبياء؟ القصة في الأصل محببة إلى كل نفس، أما القرآن فلم يورد القصة لأجل أن يسلي الناس بتردادها وسردها. القصص القرآني، قصص الأنبياء، القصص الحق، ليس الحكمة منها انشراح الصدور بسردها سردا ينتظر مسرود عليه نهاية القصة. هذا البشر يحبون ذلك، مع أن بعض القصص جند من جنود الله. قصص القرآن ودراستها معاشر الأحباب لأسباب نختصرها حتى لا يطول بنا المقام، فإن مباحث المقدمة طويلة. أول حكمة من الحكم التي نقف عندها لإيراد قصص الأنبياء: أولاً، بعثة الأنبياء للإجابة عن أسئلة وتساؤلات واستفهامات. كيف يخلق الله أرض ثم ينزل عليها بشر ثم يسلط على هذا البشر عدواً ثم يقول: من يدرج على وجه الأرض؟ من ربي؟ ما صفات ربي؟ كيف أطيعه؟ ما الطريق الموصل إلى طاعته؟ كيف أتجنب مخالفته؟ كيف أصل إلى رضاه؟ ما جائزة المطيع؟ ما جائزة العاصي؟ لذا لا بد كان من نبي يزيل عن بني البشر، عن بني آدم، اللبس في هذه خضم هذه الحياة. الحكمة الأولى معاشر الأحباب لتحقيق عبودية الله على الوجه الذي يرضي الله. ولذلك انظر في قوم آدم، آدم ليس رسولا إنما نبي. لماذا لم يكن رسول؟ سنذكر بعد قليل الفرق بين النبي والرسول، لأن آدم أنزل إلى قوم موافقين موحدين. لكن انظر إلى نوح، عندما اختل نظام التوحيد فوق الأرض كان لابد من إرسال رسول وليس إرسال نبي، لأن الرسول يأتي بدين جديد إلى قوم معاندين وينسخ ما كان قبله ويؤسس التوحيد. إذن الأنبياء إرسالهم لهداية البشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذا إذن الهدف الأول أن يطيع العبد ربه وفق مراد ربه على ما شرعه ربه، هذا الحكمة الأولى. الحكمة الثانية تثبيت المؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إن محمدا عليه الصلاة والسلام أتى إلى قوم معاندين، ابتدأ في الصراع معهم لإثبات نور الحق وهم يريدون ضلال وظلام الباطل. 13 سنة في مكة، بل إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يؤسس ويربى من ربه قبل أن يكون نبيا 40 سنة. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام عصم من أمور كثيرة قبل البعثة، لما كان نبيا بعدها صارع، وكان من أقوى ما صارع الحبيب قومه به أنه كان قبل بعثته هو الصادق هو الأمين، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. لما بدأت الصراع لا بد من معاندة، لا بد من اعتراض، لا بد من حنق وغضب، كان لا بد من قص القصص لرسول الله، قصص الأنبياء قبله ليثبت فؤاده. ولذلك تلاحظون أن في القرآن بعض القصص تعاد، كم أعيدت قصة نوح، كم أعيدت قصة موسى، وأكثر الأنبياء الذين أعيدت قصتهم ورويت من جوانب وزوايا متعددة. موسى عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا السرد القرآني الجميل؟ ولماذا هذا التكرار في قصص الأنبياء في القرآن؟ السؤال: لنثبت به فؤادك. ولذلك يقول هذا، سنسبق به هذا المحور، لماذا القرآن يعيد نفس القصة بصياغة أخرى في موطن آخر؟ منه من الحكم في ذلك أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عداء أعدائه في مكة وما حولها متجدد أو منقطع؟ متجدد. فبما أن عداء قومه متجدد كان لا بد أن تأتي القصص مكررة على عدد حتى يثبت الحق في قلبه. ولذلك تلاحظ أن الإنسان إذا كررت عليه المعلومة أكثر من مرة قوي به بها فؤاده وقوي. ولذلك لو تقص على إنسان أصيب بمصيبة، قصة نبي الله أيوب، ثم يصاب بأخرى وتعيد له قصة أيوب من جهة أخرى، أو رجل فقد ابنه تقص له قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ثم تقص قصة يوسف من جانب آخر، حسد الأبناء، كيد النساء، إلى غير ذلك، العفو عمن ظلم، وهي قصة واحدة. وهكذا معاشر الأحباب كان من حكمة القصص القرآني قصص الأنبياء خاصة لنثبت به فؤادك. ومن الحكم أيضا أيها الأحباب العظة والعبرة، كأن القصة إذا أتت سردها في القرآن كأن الله يقول: انظر عاقبة أمة أتاها نبي كما أنت نبي فلما كذبت أهلكت. ولذلك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. قصص القرآن كثيرة، ومن حكمتها أن يكون الإنسان على حذر أن يقع فيما وقع فيه أتباع الأنبياء قبله فيهلك أو تهلك، لأنه ليس بين الله وبين أحد من عباده نسب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نعم، ما كانت قصص تفترى، لأن القصص غالبا القصاصين من الأدباء، بل حتى من الدعاة، بل حتى من الخطباء، إذا كان الإنسان يأتي بالقصص ليست الحق فإن سرد القصص يغري صاحبه، صاحب السرد هذا، أن يملحها، أن يجملها، أن يضيف فيها، أن يضع خميرة عليها، أن ينفش بعض أحداثها، أن يكبر بعض زواياها. ولذلك يحب بعض القصاصين ويزل به القدم. لكن قصص القرآن ما كان حديثا يفترى، ليست قضايا هي قضايا من بذع ولا نسج الخيال، وليست من عند رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما هي معاشر الأحباب من لدن خبير حكيم خبير، من لدن رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا. أيضا معاشر الأحباب، من الحكم في القصص القرآني وقصص الأنبياء عموما أخذ أو التأسي والقدوة. التأسي والقدوة معاشر الأحباب بالأنبياء الذين سلفوا، لأن من أصول الإيمان، أكرر، من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، لأن المرسل لهم واحد. اقرأ: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك عندما تطلع على سورة الأنعام في الآية 83، عندما قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الآية عدد القرآن 18 نبيا. فبعد ختام الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام، ماذا قال القرآن؟ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذن من الحكمة في سرد القصص للأنبياء الاقتداء. إذا تأملت كيف صارع نوح قومه 950 عام وهو يدعوهم، وبعد ذلك ما آمن معه إلا قليل، تأخذ عبرة، تصبر أيها الداعية. إذا نظرت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يحاج والده بلطف، تأخذ القدوة من هذا النبي. كيف أنه حاج أهل الكواكب حتى حاجه قومه، حتى قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذا رأيته يحاج النمرود ابن كنعان: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ربط الله على قلبك وأنت تقارع الضالين المرجفين المنافقين أهل الفجور وأهل العلمنة وغيرها. تصبر كما صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، تأخذ عبرا. إذن لابد أن يربط أو نأخذ القدوة من الأنبياء. أي مصيبة تأتيك ضعها في كفة مصيبة نبي الله أيوب، تضعف حين ذاك مصيبتك. إذا كان ابنك خرج ولم يعد، تأمل في يوسف الذي ابيضت عيني والده، تأمل في إبراهيم عليهم الصلاة والسلام الذي يضع فلذة كبده في واد غير ذي زرع عند بيت ربه جل وعلا، لأن الله أمره. إذن من القصص والفوائد والحكمة من قصص الأنبياء أخذ القدوة والأسوة. أيضا منها تثبيت العقيدة، ترسيخها، لأن العبد معاشر الأحباب لربما يؤمن بغيب، أنت لا تعرف، لا تعرف أيها الحبيب، لا تؤمن بكثير من عقائدنا وبها غيب، أنت لم ترى الجنة ولم ترى النار ولم تر محمدا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وما رأيت موسى ولا عيسى، لكن تؤمن بهم عقيدة راسخة منعقدا قلبك مع لسانك جنانك على صدق هذه الأخبار. فكلما قرأت القرآن ازداد عقيدتك بأن الله رب، وبأن الرسول رسول من عنده جل وعلا، والرسول مأخوذ من الرسالة، والنبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة وهي المكان المرتفع. فإذا رأيت هؤلاء أصفياء اصطفاهم الله، الله اصطفاهم من البشر، الله يصطفي ما يشاء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، هو الذي اصطفى جل وعلا. ومع ذلك مر الأنبياء على جسر التضحيات، وسلكوا على طريق الصبر في ذات الله. يترسخ قلبك، تأمل في قصة يونس، وكل هذه القصص سنأخذها. يونس عندما أبقى إلى الفلك، عندما صعد في الفلك ثم رمي في اليم ثم التقمه الحوت وهو مليم، هذه الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ماذا كان في تلك الظلمات يقول؟ لولا عقيدة في قلب يونس على أن الفرج قريب ما كان ينادي إلا بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، يأتي الفرج، يأتي الفرج. وهكذا إن قراءة القصص ترسخ عقيدة المؤمن في قلبه بأن النصر آت، وأن الفرج آت، وأن دين الله منصور، وأن أتباع الأنبياء منصورون، وأن دين الله بعز عزيز وبذل ذليل سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. رضي من رضي وخاب من وقف دون هذا الدين وتبليغه. نعم، منها أيضا أيها الأحباب من قصص الأنبياء وفضل والحكمة من إيرادها تعلم الأساليب الدعوية والفنون، فنون التواصل مع الناس بما يسميها أهل العصر الحاضر فنون التواصل، أساليب عرض الدين. وتأمل وأنت تنظر في موسى وصبر موسى، وتتأمل في نوح وصبر نوح، وتتأمل في إبراهيم وما بذل إبراهيم. ولذلك أولو العزم كما سنأخذ بعد قليل هم أهل الصبر، أهل الكياسة، أهل البذل، أهل المحاولات التي لا حد لها، محاولات لتبليغ دين الله. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ودعاهم معاشر الأحباب بجميع اللفظ، حرك يديه ورأسه وأشر وتحدث في كل ليلة يتخولهم. إن أساليب الدعوة ينبغي أن تتنوع، والذي يطلع على سيرة الأنبياء وعلى قصص الأنبياء يعجب معاشر الأحباب بصبرهم وبخطابهم. تأمل ماذا قال إبراهيم وهو ينادي أباه، يا أبتي لم تعبد، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. لماذا لم يقل من الجبار؟ قال من الرحمن. لاحظ عذاب ومن الرحمن، كل ذلك فتحا لقلب أبيه، يعني يا أبتي فإن عبودية ربي مبناها على الرحمة، فإن مسك العذاب فبسببك أنت، وإلا فإن ربي رحمن، رحمته واسعة. فن دعوي جميل. الصبر، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وتأمل في عفو يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما انظر الآن ماذا يقول لأبيه بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هل نزغ الشيطان بينه وبين إخوته أو نزغ الشيطان بين إخوته فقط؟ هم الذين كادوا يوسف، لكن من الأدب أن يشرك نفسه في الخطأ حتى لا ينتشي في ساعة الفرح والنصر فينسى شكر الله عليه، إذ هو الذي آواه، وهو الذي رفعه، وهو الذي أخرجه من الجب، وهو الذي أخرجه من السجن، وهو الذي ملكه وزارة المالية المصرية في عهد عزيز مصر. ومن معاشر الأحباب من أساليب من الحكم في سرد القصص للأنبياء الاستعانة على فهم القرآن وتدبره، ولذلك قصص الأنبياء الذي يقرأها ويتأملها ويتدبرها يفهم القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فإن من هجر القرآن من أنواع الهجر، القرآن قد يهجر تلاوة، وقد يهجر عملا، وقد يهجر تحاكما، وقد يهجر تدبرا، وقد يهجر تشافيا أي قراءته. إذن من أنواع الهجر ومن أخطرها أن تقرأ القرآن وأنت لا تدري ما الله ما مراد رب العالمين بما يلقيه على مسمعك. لذا فإن المتأمل لآي القرآن لقصص الأنبياء يفسر القرآن ويقرأ القرآن. ولذلك مثل القصص تجد أن الذي يتأمل قصص القرآن وتكرارها لا يمل، لأن كل إعادة قصة في القرآن لنبي، كم نبي ذكر في القرآن؟ قيل أنه ما ذكر إلا 30، ولكن أين البقية؟ سنذكر أعدادهم. أين البقية؟ رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. خذ هذه النماذج يا محمد ويا أمة محمد صلى الله وسلم عليه، نماذج للأنبياء. وذكر منهم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهم أفضل الرسل أجمعين، مع أن الرسل كما سنذكر 310 نبي رسول، وأن الأنبياء بلغوا أكثر من 124,000 نبي، كما ورد في حديث رواه أحمد في مسنده في حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الرسل 310. وعندما سأله عن الأنبياء قال: 24,100,000. والحديث حسن لا بأس بسنده، فالأنبياء كثر. فأنت أيها الحبيب إذا تأملت أحداثهم وتأملت واقع كل قصة زاد تدبرك للقرآن بل وحفظك للقرآن، فلن تخطئ في آية تدخلها على سورة وتلك السورة ذكرت حادثة نبي مختصرا وفي السورة الأخرى كانت مبسوطة. آخر أيها الأحباب ما نذكره من الحكم وهي الطويلة في إيراد القصص القرآني أو قصص الأنبياء إصلاح العلاقة بين الآباء والأبناء، الإصلاح الأسري. فإن العبد إذا تأمل في قصص القرآن، وسنأخذها ولن ننتهج سردا قصصيا، إنما نريد من إيراد قصص القرآن قصص الأنبياء أن نقف على العبر، أن نقف مع الحكمة القرآنية الأولى التي أوردها القرآن. لماذا قص القصص؟ تثبيت الفؤاد، ترسيخ العقيدة، أخذ العبرة. إذن أيضا منها فهم العلاقة الأسرية. تأمل في نوح، تأمل في أبناء آدم، ألم يقتل قابيل هابيل؟ بلى. تأمل في قوم نوح، أما حاجوه على التوحيد وعاداه أقرب الناس إليه؟ انتقل إلى إبراهيم، من عاداه؟ والده، بل دعاه والده كاد أن يقتله، بل وكادوه، ووالده ينظر إليه وهو يرمى في النار. عجيب. وما تحرك قلب والده تأمل في قصة علاقة موسى بهارون، أعظم وساطة في التاريخ، أعظم وساطة في التاريخ، أن موسى توسط عند ربه لأخيه أن يكون هارون معه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي، فأرسله الله معه فكان نبيا. ثم عندما أخذ الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه غضب، عندما تغير دين بني إسرائيل علاقة الأخ مع أخيه. تأمل علاقة الأخت مع أخيها، أخت يوسف، أخت موسى، عندما تبعته قصيه، أمها تقول قصيه اتبعيه، فبصرت به عن جنب وتبعته. هل أدلكم، انظر إلى البنت التي تطيع والدتها. تأمل أخي في زوجة لوط وهي من الهالكين، وفي ابن نوح وهو من الهالكين، وفي زوجة نوح وهي من الهالكين. إذن تتأمل في عم محمد صلى الله عليه وسلم وهو من الغاوين، وآخر من أعمامه وهو أبو لهب الذي نزل القرآن يفضحه وزوجه. إذن البناء الأسري، علاقة الأب بأبنائه، علاقة الأب بأسرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. قصص الأنبياء تعضد وتقوي، وتقوي أيها الأحباب، تقوي القلب، تقوي القلب إذا قرأت، بل وتعطيك القدوة، وتعطيك القدوة وأنت تتأمل أيها الأحباب، تتأمل في قصصهم أيها الأحباب. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى الأصل. الإيمان بالرسل أصل من أصول الدين. لو أن رجلا قال إني أؤمن بنبوة محمد صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وأكفر بنبوة غيره، لكفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال إني لا أؤمن بنبوة موسى ولا عيسى، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، أنا أحب محمدا وأؤمن بنبوة محمد، قلنا إن لم تؤمن بنبوة من أرسله الله تفصيلا وإجمالا وإلا فإنك تخرج من ملة الإسلام. ولذلك عندما أتى، تعرفون حديث جبريل، حديث عمر عندما أتاه وقال ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الآية التي ذكرناها آمن الرسول، إن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الإيمان، وأساس من أسس العقيدة الإسلامية. بل إن دراسة قصص الأنبياء تجعلنا في الدعوة للمخالفين أهل الكفر من أهل الديانات السماوية، أننا نقول لهم إن ديننا يأمرنا أن نؤمن بنبوة أنبيائكم، ونؤمن بالكتب التي لم تنسخ، الكتب التي نزلت على رسلكم، وإن المرسل واحد والرسول يتعدد. أتؤمن؟ أنا أؤمن بنبيك، ألا تؤمن بنبيي؟ أليس الذي أرسل موسى هو الذي أرسل عيسى هو الذي أرسل محمدا عليهم الصلاة والسلام؟ إذن قصص الأنبياء تقوي عقيدة المؤمن، إذ أن الإيمان بالرسل أصل من أصول الدين. المبحث الذي بعده، هل الأنبياء هم أفضل البشر أم أن الأنبياء يساميهم بعض البشر في فضلهم؟ بإجماع العلماء أن الله جل وعلا اصطفى الأنبياء، بإجماع العلماء أن الله اصطفى الأنبياء، اصطفاهم فهم الخلص. ولذلك الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا الاصطفاء معناه كمالات، أن الأنبياء كمل، ولذلك الرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل البشر على الإطلاق، وقبلهم الرسل. أولو العزم أفضل من الرسل، وقد أرسل الله كما قلنا 310، فهم يتفاضلون بينهم، لكن لا يفضلهم أحد من البشر قط. بل قال بعض أهل العلم أن من فضل غير النبي، اسمع هذه الملحوظة، أن من فضل غير النبي على نبي كفر، وهي رسالة نرسلها إلى أولئك الذين يعبدون أربابهم الذين اتخذوهم من دون الله، الأحبار والرهبان والآيات المعممين الذين لربما أتباعهم يقدسونهم فيخرجون عن آرائهم. أليس بعض الرافضة يقولون إن لأئمتنا منزلة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنهم يديرون ذرات الكون؟ يقولها أحد المعممين من الرافضة. فإن من فضل أي بشر فضله على البشر على الأنبياء فإنه لربما يخشى على عقيدته من الضياع، ولربما إن أقيمت الحجة عليه قال بعض أهل العلم فإنه يخرج من ملة الإسلام، لأنه بذلك يكذب القرآن ويكذب الوحي القادم من السماء. لكن التفضيل بينهم هذا لله جل وعلا، لله هو الذي له سبحانه أن يفضل تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، وهو الذي فضل بعضهم على بعض. حرم الله وجوهكم عن النار، وجعل اجتماعنا مرحوما، وجعل الجائزة الآن أن يقال قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا الله جاءوا بالهدى كي يسعدونا، علمونا كل خير وإلى الحق دعونا.
أنبياء الله